بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر حديث أخذناه في بغية الحائضين؟ حديث عائشة افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطهري البيت حتى تطهري. قال وللبخاري عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت إن وليدة كانت سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. ما زلنا في باب الحيض وقد مرت جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها. فما مناسبة ذكر هذا الحديث وقد ذكره الحافظ في بلوغ المرام؟ حكم لبث المرأة الحائض في المسجد، هل يجوز أن تدخل المسجد أو لا يجوز؟ هذا الحديث مختصر مأخوذ منه الشاهد خباء في المسجد، وإلا فهو حديث طويل. عائشة رضي الله عنها أخبرت عن هذه الوليدة، قالت عائشة كانت هذه الوليدة سوداء لحي من العرب فاعتقوها، فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعت أو وقع منها، هذه الصبية لهؤلاء القوم الذين اعتقوا هذه الأمة والوليدة، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها هذا الوشاح، فمرت به حديات وهو ملقى حدا طائر معروف حدا، رأت هذا الوشاح وظنته لحما أو شيء من ذلك فأخذت هذا الوشاح، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، بحثوا عن هذا الوشاح لم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالوا أنت التي أخذتيه، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها عياذا بالله، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقتهم، قالت فوقع بينهم فقلت هذه الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا بريء وأنا منه بريء وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. والشاهد فيه كما تقدم كان لها خباء في المسجد، ومعلوم أن المرأة من حالها أنه يمر بها أمر الحيض شأن بنات آدم، فكيف سيكون ذلك وهي في المسجد؟ هذه المسألة في هذا الحديث حكم دخول الحائض المسجد ولبثها فيه، حكم دخول الحائض المسجد ولبثها فيه. اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، القول الأول يحرم عليها اللبث في المسجد، يقول حرام أن تلبث في المسجد وأن تجلس فيه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث عائشة. ولكن هذا الحديث الذي استدلوا به ضعفه الإمام أحمد، الإمام البخاري، البيهقي، غير واحد من الأئمة، فيه يسرة بنت دجاجة قال الإمام البخاري عندها عجائب، وابن القطان حسن هذا الحديث وقال هذا لا يكفي في تضعيفها، لكن قد ضعف أئمة، وأيضا التوثيق لم يوثقها إلا ابن حبان ونحو هذا، توثيق غير معتبر. فهذا هو الحديث الذي اعتمد عليه جمهور أهل العلم. قال الخطابي ضعف جماعة هذا الحديث، وضعف الحديث الشيخ الألباني في الإرواء إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا القول الأول هو قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. والشوكاني يميل إلى تحسين حديث عائشة الذي هو هذا الضعيف، ويميل إلى هذا القول. القول الثاني أنه يجوز لها دخول المسجد واللبث فيه إذا أمنت تلويثه، أنه يجوز لها دخول المسجد واللبث فيه إذا أمنت تلويثه، وهو قول المزني وداود وأهل الظاهر، قول المزني وداود وأهل الظاهر قالوا البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث الذي استدل به الجمهور ضعيف، واستدلوا أيضا بحديث عائشة هذا في شأن هذه الوليدة التي كان لها خباء في المسجد، وحديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن المرأة التي كانت تقم المسجد، كانت تسكن فيه وترفع قمامتها وتنظفه. وهذا القول الثاني رجحه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، سئل هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد تسمع المحاضرة أو تلقي محاضرة للنساء أو درسا، فقال رحمه الله ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن الحديث ضعيف، وثبت في الصحيح أن امرأة كانت تقم المسجد وأن لها خيمة في المسجد، والمرأة عادتها وطبيعتها كسائر النساء، فهي مؤكد تحيض وهي في خيمتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة وهي حائض في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وقد أمرها أن تناوله الخمرة، تناول الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن حيضتك ليست بيدك. قال فالذي يظهر أنه لا بأس، ألا بأس بدخول المرأة الحائض المسجد وتحذر أن تلوث المسجد، لا بد أن تستتر بشيء فتحذر أن تلوث المسجد وأن تلقي درسا لأخواتها، والله المستعان. هذا كلام شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. إذن إذا أمنت المرأة تلويث المسجد وكان لها حاجة من تعلم علم أو تعليمهم فلا بأس، وأما لغير حاجة فمكتفى بالبيت أحوط لها وأولى لها. وهناك كلام لشيخ الإسلام يدل على أن التوسعة والترخيص بشأن الحائض أكثر من غيرها، لأن هذا أمر ليس بيدها. نقرأه وأنتم ترجعون إلى المرجع في مجموع الفتاوى أو في الفتاوى الكبرى الأولى 446، الأول المجلد الأول 446 فتاوى الكبرى شيخ الإسلام، وذكر ما يتعلق بمسألة كون حائض تقرأ القرآن، مع أن جماهير أهل العلم يشددون في مسألة الجنب، ولكن كثير منهم في هذا الشأن في شأن المرأة الحائض رخصوا فيه لأن هذا أمر ليس بيدهم. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: قد أمر الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة، وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة، وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث، كما أن الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب، فلا يمنع الملائكة عن شهوده، فلهذا ينام ويلبث في المسجد إذا توضأ. وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة، لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام، فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه. ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد. ما هو هذا الذي هو مذهب مالك وأحد الوجهين عند الشافعي ورواية عند أحمد؟ أن الحائض تقرأ القرآن، فإنها محتاجة إليها إلى القراءة، ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب، وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم، والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر. ويمنع الرجل من وطئها أيضا، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة، لكن كيف إذا طهرت؟ يعني يقصد أنها طهرت وإن لم تغتسل، إذا لم تغتسل، أما إذا اغتسلت فنعم تصلي، ممنوعة من الصلاة ولو طهرت قبل الغسل. ويمنع الرجل من وطئها أيضا، فهذا يقتضي أن المقتضي للحظر في حقها أقوى، المقتضي للحظر في حقها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة. إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة. انتهى كلامه. إذن هذه المسألة في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في شأن هذه الوليدة التي كان لها خباء في المسجد، استفدنا في ذلك مسألة وهي حكم دخول الحائض المسجد ولبثها فيه، فما هو القول الأول في ذلك؟ أنه يحرم عليه. من قال هذا؟ الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. ما حجتهم على ذلك؟ حديث عائشة: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وما هو القول الآخر؟ يجوز لها دخول المسجد واللبث فيه إذا أمنت تلويث المسجد، إذا أمنت تلويث المسجد. طيب، هذا القول من قال به؟ المزني من الشافعية، وقال به داود والظاهرية. ما حجتهم على هذا القول؟ حديث عائشة هذا في هذه المرة التي كان لا خباء في المسجد، وأيضا وحديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن المرة التي كانت تقم المسجد ترفع قمامته، وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال لها إن حيضتك ليست بيدك. والأمر الرابع البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها حديث عائشة لأنه حديث ضعيف، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا حديث ضعيف. حديث عائشة الذي بعدها إن شاء الله درس آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.